أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من الأدلة التي أقيمت على شرطية العدالات الاستدلال بالأولوية، بدعوى أن غير العادل لم تقبل شهادته ولا ولايته بالموارد التي تحتاج إلى ولاية، ولا إمامته لصلاة الجماعة، ولا إفتاؤه على مستوى الفتح شرطية العدالة في محله في مبدأ التقييم بالمعنى الآخر. فيدعى أن ولاية من قضاه أولى في أن يشترط فيها ذلك في القيام إلى بعض هذه الأمور، ومساوي على أقل تقدير بالنسبة للبعض الآخر. أما الأولوية فيقال بأنها أولى من الصلاة خلفه من شرطيتها في صلاة الجماعة، وأولى من ولايته على الصغار والكبر، فإن خطورة القضاء ومقامه أعظم وأعظم بكثير، وهو على أقل تقدير مساو لشرطيته في الإفتاء، فإن القاضي كثيرا ما يفتي وهو يقضي، لأن الخلاف قد يرتبط بشبهة حكمية وهو ممارسة دور الإفتاء في الحقيقة. صحيح أنه ليس تقليدا بالمعنى المصطلح، ولكنه تقليد بالمعنى الأعم، لأنه رجوع إليه في فتواه في مورد الخصومة، ولا احتمال في أن يفصل في الشرطية بين الخصومات اللي هي من قبيل الشبهة الحكمية والخصومات التي هي من قبيل الشبهة، بل المتخاصمون عادة لا يلتفتون إلى هذا التقسيم حتى يفرق، فعدم التقسيم مقطوع به. وحينئذ فهناك تلازم بين شرطية العدالة في التقليد في المرجع وشرطية العدالة في باب القضاء لكونهما من واد واحد. أقول تارة نريد أن نستدل بهذه الأولوية في كل واحد واحد من هذه المفردات التي ذكرنا وبعضها التي لم نذكره، وأخرى نريد أن نستدل بمجموع هذه التشريعات. إن كان الاستدلال بكل واحد واحد منها قد يناقش في بعضها، بل لعله في أكثرها، فيقال مثلا صلاة الجماعة بكونها عبادة متمحضة في العبادية عمود الدين خاصة، قد يشترط فيها شرائط غير موجودة في أمور أخرى، حتى لو كانت من جهات أخرى هي أخطر من نفس الصلاة، وهذا الاحتمال ما لم ننفيه بشكل قطعي، ما لم ينفى بشكل قطعي لا يمكن حينئذ أن يتعدى من مورده إلى غيره، وإن كان ذلك الغير أهم وأخطر من جهة أخرى، فقد تكون شرطية العدالة للعبادية لأنه مقرب لك إلى الله من هذه الجهة، أنت تتقرب إلى الله من خلال اقتدائك بهذا الإمام، ويتحمل عنك في هذه العبادة التي قيل بأنها لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وأنت لا تقرأ فاتحة الكتاب في اهتمامك فيه، فيأتي مثل هذه الاحتمالات فقد يبطل الاستدلال حينئذ. وأما قضية الولاية على الصغار فقد يقال بأن الولاية على الصغار شرط فيها العدالة إن أمكن، وإلا ففي حال عدم التمكن ليس بشرطا. ومن هنا فإن رعاية مصلحة الصغار قد تقتضي خصوصية في كون الشخص عادلا على تقدير الإمكان، في المقابل قد يكون اهتمام الشريعة قد يكون، وعليكم السلام، اهتمام الشريعة المقدسة بفصل الخصومة والتعجيل في فصل الخصومات بين الناس يقتضي رفع اليد عن بعض الشرائط، لا اشتراطها لمجرد اشتراطها في بعض الحالات والأحياء، فإن رفع الخصومات خصوصا إذا كانت متكثرة في المجتمع لا شك في أنه أمر مطلوب، فقد تكون أولوية رفع الخصومات على حساب بعض ما قد يحتمل خصوصيته في القضاء، قد يقال لأنها موجودة. وأما قضية الإفتاء والعدالة في الإفتاء فلا مدفع له هذا. فحينئذ إذا الاستدلال بكل واحد واحد قد يناقش في البعض، ولكن قد يدعى أن مجموع هذه التشريعات يعطي أن الشريعة المقدسة وضعت حداً فاصلاً في الأمور التي تحتاج إلى وثوق، في الأمور التي تحتاج إلى استئمان، في الأمور التي تحتاج إلى اعتماد، أن يكون الإنسان غير خارج عن رسم العبودية مع الله سبحانه وتعالى، ولو كان موثوقاً على الصعيد الاجتماعي. من هنا القضايا التي ترتبط بدين الله، بشرع الله، بخلق الله، هي أمور لم يرتض الشارع أن تحول وتخول إلا في حالة الضرورة، هذا بحث آخر تنزلا. في الحالات الاعتيادية والفروض المتعارفة لم يرتض الشارع أن تحول ويخول لها من لا يكون مستقيما على جادة الشريعة، لأنه وإن كان موثوقا على المستوى الاجتماعي ولكن صمام الأمان وهو ملكته العبودية عنده ما دامت غير ثابتة، ما دامت متزلزلة ولو بعصيان بنحو من الأنحاء التي لا تسلب الوثوق، صمام الأمان الذي يقتضي استمرار الوثوق عنده والتحصن أمام الانحرافات ما موجود، وعليه فقد يسقط أمام المغريات في أي لحظة ما دام الوثوق مجرد سجية وطبع عنده على الأمانة وما ناظر، ولا يوجد منشأ الخوف من الله فيما يرتبط بهذا المجال بدليل أنه فقط في أمر آخر، فالسجية وحدها لا يعتمد عليها الشارع المقدس فيما يرتبط بأحكامه الشرعية بتنصيبه أناسا يريد أن يكونوا صمام أمانهم قويا أمام هذه الأمور. هذا الجو التشريعي يمكن استفادته من بعض هذه الأحكام بشكل واضح، فإن الولاية على الصغار والقصار لا تحتاج بالنظرة العقلائية إلى أن لا يكون الإنسان يحلق اللحية أو يصافح الأجنبية، لا تحتاج إلى نفي هذا، تحتاج إلى أن يكون الإنسان أمينا نزيها، ومع ذلك الشريعة اشترط فيه مثل هذا الشرط. فمجموع هذه التشريعات يعطي جوا تشريعيا في أن الأمور والمناصب الشرعية التي تحتاج إلى توثق واستئمام الشارع المقدس يشترط فيها أن يكون الإنسان مستقيما على جادة الشريعة. وهذا فائدته أنه معه لا يعود التمسك بالإطلاق واردا، لأنه قد يدعى بأن هذا الجو التشريعي يمنع أساسا من انعقاد الإطلاق، لأن كل شريعة ومشرع عندما يتكلم يتكلم في أجواء شريعته، فإذا كان في جو شريعته هذا الجو تجاه مثل هذا الإنسان فلا شك في أن المتلقي لابد أن يتلقى بما هو عارف بأجواء هذا الشارع، كما أن المتكلم يتكلم بما هو شارع. وهذه القضايا الحيثية موجودة حتى في خطابات المتعارفة، إذا رأيت صيادا يصعد إلى الجبل وأنت تنزل فقلت له لا تتعب نفسك لا يوجد شيء هناك، هل يفهم من هذا أنه لا يوجد أي شيء حتى لا يوجد ماء بارد ليشربه، أم أنه لا يوجد شيء مما هو بصدده بلحاظ محل التخاطب وهو القرين على حمله آلة الصيد والذهاب إلى الصيد؟ واضح جدا أن المقدار الذي يفهم في ظل هذا الخطاب العرفي نتيجة احتفاف المقام بالقرينة، ولو القرينة الخارجية لا القرينة الداخلية، هو أنه لا يوجد شيء مما تبغيه بلحاظ وضعك وبحال حالك. وعلى هذا الأساس فعندما يقول الشارع أنا أنصب فلانا لكذا أو أنصب فلانا لكذا أو صاحب الصفات الفلانية لكذا، وهو لم يخول أبسط الأشياء التي تقتضي الاستئمان لأشد الناس إيمانا وأمنا، إيمانا اجتماعيا المقصود، الذي هتك ستر الربوبية ولو في بعض المحرمات ففسق، لا شك في أنه يفهم من جوه أنه يريد أن يؤسس لطريقة وهي عدم الاعتماد على الذي لا يوجد طمام أمان العبودية عنده بشكل كامل، وهو الإنسان العادل الذي لديه ملكة العدالة. وهذا يا إخوان في الجملة كلام صحيح وقاعدة عامة، مو قاعدة خاصة في هذه الشرطية، قاعدة عامة سواء في شرائع القضاء أو في غير شرائع القضاء، أنك لابد أن تستظهر من حال المتكلم وهو يتكلم من خلال لحاظ مجموع متبنياته ومنطلقاته فيما يشرعه من أحكام أو فيما يتحدث عنه من أمور ولو كان خارج عن دائرة الأحكام الشرعية. هذا. والدليل الأخير الذي أقيم في المقام هو دعوة الإجماع على العدالة، فإن المراجع يا إخوان لا يشك في أن كل المسلمين اشترطوا هذا الشرط، فإن شرط العدالة شرط مطلوب، إلا أن الكثير من المحققين الذين جرت عادتهم على المناقشة في الإجماعات ناقشوا في هذا الإجماع بأنه إجماع غير أصيل، يمكن أن يرجع إلى بعض الأدلة السابقة كتابا وسنة، وعليه فلا يمكن لنا أن نجزم باستقلالية الإجماع على مستوى الدليلية، فيحتمل الفقهية على أقل فقهية. أنا في عادة في مثل هالأمور أميل إلى التعليق على هذا الكلام، وهو أن الإجماعات تارة تكون إجماعات في مسائل عامة البلوى في كل العصور واضح عدم خروج أحد عنها، فمثل هذه الإجماعات أقوى بكثير من أدلة هنا أو هنا قد يوافق عليها الإنسان وقد لا يوافق عليها. بعبارة أخرى، الإجماع على أمر عام البلوى في كل العصور، ومنها الفترة التي امتدت من بعثة الشريعة المقدسة إلى غيبة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وكان تثنى لهذا الحكم المجمع عليها أن يطبق بكثرة، ومع هذا فقد اتضحت شرطية شرط من الشرائط كشرط العدالة، هذا يمثل جوا تشريعيا فقهيا على مستوى كونه إجماع فتوائي، ولكنه مثل ممارسة عملية التضليل لدى المتشرع على هذا، ليس فقط بأنهم كانوا ينصبون العدول، كانوا أيضا يستنكفون عن نصب غير العدول، هذا معنى الشرطية، فإن العادل أولى من غير العادل، ولا ولم نقل بشرطية العدالة، نريد أن نتكلم عن عقد السلب وهو عدم تقبل تنصيب غير العادل. مثل هذه القضايا يا إخوان تكون بمثابة من الوضوح أكثر بكثير من الأدلة، حتى لو كانت أدلة صحيحة سندا تامة دلالة، لكن هذا قلت في الموارد التي تكون عامة البلوى وقد تفنى لنا تطبيقها بشكل ملفت وملحوظ ومتكثر في عصر النص، فهذه تتجاوز الإجماع الاصطلاحي إلى كونها سيرة عملية تطبيقية على عقدي الإيجاب والسلب معها. إن أمكن إثبات هذا فمناقشة بمدركية الإجماع ليست في محلها. وأنا أقدر يا أخوان راجع الكلمات أن شرطية العدالة في القاضي من أوضح الواضحات فيما يرتبط بهذا المجال لدى كافة فقهاء الإسلام وفقط فقهاء مذهب أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، بحيث صار من دليليات الفقه اشتراطه. هذا تمام الكلام في الموقف الخامس وهو شرطية العدالة. الموقف السادس طهارة المولد. واضح جدا المراد من العنوان، فمن كان غير طاهر المولد وثبت شرعا انه غير طاهر المولد فمثل هذا الإنسان لا شك في أنه يكون موردي بحث، أما من وقع شك في أنه ظاهر المولد أو غير ظاهر المولد فحينئذ قد يقال بأنه ليس فقط قد يقال لا بد وأن يقال بأنه له أن يتقن بمهارة وبعبارة أوضح يشترط عدم كونه ولد الزنا ليس الشرط أمرا وجوديا هنا يوجد اتباع له وهذه ما رأيت أحد أشار إليها وتختلف الاستدلال لها يشترط أن لا يكون ولد الزنا ولا يشترط أن يثبت أنه طاهر المولد بإحدى المثبتات بعبارة أخرى نجاسة المولد مانعة من صحة القضاء وعلى هذا الأساس فمورد الشك خارج عن الشرطية أما لو قلنا بأن الشرط هو طهارة المولد فمورد الشك إن كان مجرا بأصول تثبت طهارة المولد فبها وإلا فلا من هذا القبيل يا إخوان ما لو أقر رجل على نفسه بالزنا في امرأته فحكم عليه بمقتضى إقراره هل يثبت هذا أن الولد غير طاهر المولد أم لا يقال بأن إقراره نافذ على نفسه وليس نافلا على الولد فلا يثبت بهذا يمكن الانسان يريد ينتقم من نفسه بسبب من الاسباب فحينئذ لا يحكم على الولد بانه نجس الولاده لمجرد ان احد الابوين اقر بالزنا فاذا اشترطنا طهاره المولد فهذا مشكوك وليس مجرا للاصول فلا نستطيع ان نوصفه القضاء استفدت لها النكته وعليه فعدم نجاسة المولد هي هذا أول نقطة نشير إليها النقطة الثانية التي ينبغي الإشارة إليها استغرابه واستهجانه وهو أنه لم نجد عين ولا أثر لهذه الشرطية في كتب العامة لم يذكر شيئا حول هذا عموما لم يتعرضوا أصلا لقضية شرطية طهارة المولد بل كثير منهم في بحث الإمامة لأنها بحث فقهي عندهم الإمامة العظمى أيضا لم يتعرض لهذا الشرط عموما على كل حال فالمسألة برشمهم من هذه الجهة يعني التركيز الأكثر النقطة الثالثة التي ينبغي التعرض لها هنا هي قضية انحطاط ولد الزنا على مستوى التشريعات الإسلامية هذا أمر قد يناقش في بعض المسألات ككفر ولد الزنا قبل البلوغ مثلا وكالحكم بأنه منزل بين المنزلتين بعد البلوغ لا هو كافر ولا هو مسلم مع اختياره الإسلام الحكم أيضا بفسق الحكم بأنه لا يفلح أبدا هو موجود في الرواية النهي عن تزويجه لعله موجود أيضا في بعض الروايات يعني المتحقق من أنه ولد الزنا مضافا إلى عدم صحة الاقتداء به ولو كان من أعدل العدول من حيث الظاهر حاله يعني ومستقيم الطريق الحكم بعدم قبول شهادته حتى لو كان عادلا وجملة من هذه المواد فإما مطلقا عدم قبول شهادته أو في الأمور الخطيرة لا شك أن مجموع هذه الأمور تعطي أن المنهج التشريعي هو التنفير من ابن الزنا مو فقط من الزنا من ابن الزنا وإلا ما معنى لا تزوجه لا يفلح أبدا بعض الروايات من قصد قوله عليه السلام لا يفلح أبدا يستفيد الآباء أن لا يزوجوا بناتهم له أو أن الإيمان لا يدخل قلبه كما في بعض الروايات إلى ما هنالك من الروايات الكثيرة التي بعضها صارت منشأ للاستشكال في الدين الإسلامي ربما عموما بمعزل عن حكم التشريع الآن وفلسفة التشريع وما ترمي إليه الشريعة، أقول من هذا حاله في الشريعة المقدسة؟ هل يحتمل مخاطبو هذه الشريعة الذين يعرفون أن جو الشريعة وهذا، هل يحتملون أن يسلمه الشارع المقدس في الحالات الاختيارية لا في الحالات الاضطرارية مقاما خطيرا من هذا القبيل؟ فإن معنى عدم قبول شهادته لا نفهم له معنى. فالعبادة في الصلاة قد يقال لأنها عمود الدين، بس عدم قبول شهادته لا يعني أكثر من أنه ليس أهلا للوثوق، فمن لا تقبل شهادته؟ طبعا هذه مفردة بمفردها نستطيع أن نستدل بها في المقام، لكن بمعزل عنها كمفردة، مجموع هذه التشريعات يعطي جوا تشريعيا يوصلنا إلى ما قاله السيد الخوئي، وإن قصر بيانه في مباني تكملة المنهاج، عن أن أدلة نصب القضاء منصرفة قطعا وجزما كما عبر عن ابن سينا. أقول منصرفة قطعا وجزما، لماذا سيدنا لم يبين؟ فأجاب بعضهم بأن هذا انصراف بدوي لا يعبأ به، ها؟ مع أنني لا أشك أن مراد السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من هذا الانصراف هو على قاعدة ضيق فم الركية، أن الإطلاق أساسا غير موجود. لماذا؟ لأن القيود ليست كلها قيود لفظية، هناك قيود حالية، قيود مقامية. مقام الشارع بما هو شارع الذي سلب من ولد الزنا كل هذه الأمور، حتى أن بعض الأدلة وإن ناقشناها لعله في محله نفت عنه أن يكون مسلما ولو قال ليل نهار بأني مسلم، وإن كنا لا نقبلها على إطلاقها، لكن في الجملة نفت التوثق والاعتماد به والركون إليه والاعتماد عليه في الأمور الاعتيادية. فكيف في أمر خطير هو تالي تلو الإمامة وأحد أهم شؤونها على المستوى الاجتماعي؟ هذا جو الشريعة، يعني غير جو الشريعة هو نفسه اللي كنا نتحدث عنه قبل قليل. هذا الجو يعطي أن مثل هذا الإطلاق بعد لا يفهم من أدلة الناس، وأن الشريعة لم تذكره بعينه لوضوحه في الحقيقة، لوضوح أنه لا يطمع في أن يتسلم مثل هذه الأمور. وعلى هذا الأساس فمثل هذا الجو التشريعي لا شك ولا ريب أنهم خير دليل في المقام على أن ولد الزنا لا يستحق مثل هذا المقام العظيم والخطير. أستدل فقط هنا برواية الشهادات لأن هي بنفسها تصلح دليلا في المقام، في الجزء 27 صفحة 375 كتاب الشهادات، الباب 31 من كتاب الشهادات، الشيخ الكليني قال وعن علي بن إبراهيم عن الشيخ الحر يقول وروى يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن، هو اللي استشكل في روايات الإسناد المنقطع عن يونس، احنا جاوبنا على الإشكال في محله أدب مرات، عن أبي أيوب الخزان إبراهيم بن معين هذا أيضا ثقة، عن محمد بن مسلم مش مشايخ وأدلة الثقات، رواية صحيحة منها. قال أبو عبد الله عليه السلام لا تجوز شهادة ولد الزنا، الرواية مطلقة. توجد في المقابل روايات أخرى قد تصدر تقييدا لها لا تجوز شهادته في الأمور الخطيرة، أما في الأمور الخطيرة فتقبل شهادته، وقد ذهب البعض أكثر بهذا. مثلا من الروايات المطلقة أيضا عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان عن أبي بصير، سند واضح الصحة، الكلام في سهل ونحن اخترنا وفقط. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ قال لا، فقلت إن الحكم ابن عتيبة يزعم أنها تجوز. قال اللهم لا تغفر ذنبه، ما قال الله للحكم وإنه لذكر لك ولقومك، والله للأسف احنا اللي بنتشكوا في الشريعة، الحكم لا يفهم. الرواية موجودة أيضا بأسانيد أخرى، الرواية صحيحة على كل حال، لا كلام فيها. بالجملة يقول عليه السلام: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول، لماذا عن السند؟ لأن احنا مو بفضل الاستدلال هنا حتى نطيب. لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحدثتهم جميعا. ليش؟ لأن ما يتم الشهادة، لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس. الرواية الأخرى هي الرواية الواردة عن عيسى بن عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عن شهادة ولد الزنا، قال: لا تجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه طلاقا. الأمر الخطير جدا حتى على تقدير الطلاق. فعلى هذا الأساس في الجملة وليس الرواية الأخرى في الباب، واضح جدا أن شهادة ولد الزنا لا تجوز، فبالأولوية القطعية لا يعتمد عليه فيه، وكذلك اشتراطه في مرجع التقليد، وإن كان هناك أيضا الأدلة عليه من هالقبيل. ما عندنا دليل خاص، لو كان يوجد دليل خاص فيتعدى منه إلى القضاء باعتبار أن القاضي أيضا محسن، باعتبار أن رأيه هو الذي يحكم في الشبهات الحكمية في موارد الحكومات. عموما مضافا إلى هذا وذاك، دعية الإجماعات المسلمة، وحاول أن يشكك بعض المفقهين المعاصرين فيها، لأن بعض كتب المتقدمين ما المختصرة يعني مثل الكافي لأبو الصلاح أو المقنع للصدوق أو كذا لم تشير إليه. أما المقنع فمن الواضح أنه لم يشير إليه، أصلا غريب. هذا أيضا نقطة احتفظوا بها لكن مفيدة يا إخوان، من الغريب تطلب مثل هالشرائط من كتب مثل المقنع. ليش؟ لأن المقنع بمتون الروايات حيث لا يجد رواية لا يذكر، هو ليس بفضل بحث الفقهي بحيث يذكر الشرائط العامة للقضاء حتى لو لم تثبت بنص خاص، لو ثبتت بالإجماع أو التثالث أو الجو التشريعي أو إلى ما هنالك. لماذا؟ لأنه هو بفضل بكل متون النصوص، فحيث لا يرد بخصوص باب القضاء رواية تدل على شرطية ولد الزنا لا يذكر، وحيث لا يذكر لا يعني العدم باعتبار أنه لم يستوفي هو الشروط، استوفى الشروط المنصوص فقط. وهذا من لا يجعل كشيء من جهة ماذا؟ استقصائه ماذا؟ أي هو لأنه بصدد ذكر الروايات فقط، وإن كان طبعا كثيرا ما ذكر من غير الروايات نقلا عن فلان أو فلان أو فلان تلصيق أشخاص عن شيخ محمد بن مسعود العياشي أو عن علي بن حسن بن فضال أو غيرهما أو حمد ويس بن نصير، ما اقتصر على روايات الأئمة، لكن أيضا ليس كان لم يكن من قصده الاستيعاب لكل الرجال. عموما عدم تعرض النهاية، عدم تعرض غير واحد من كتب المتقدمين، هذا ليس الإجماع، هذا المتصف بالإجماع. لماذا؟ لأن هؤلاء في الغالب إما نصصوا أنهم يذكروا متون الروايات كما في النهاية وكما في المقنع، وإما علم من حالهم أنهم يذكرون متون الروايات، فحيث لا يجدون متن رواية لا يذكرون، وهذا أعم من كونهم يشترطون أو لا يشترطون، فهو كما لا يثبت الإجماع في حد ذاته من جهتي لا ينفيه أيضا، فلا عنده إشكالا على الإجماع وتضعيفا للإجماع. وعليه فمن تعرض من المتقدمين لتفصيل البحث الفقهي مثل الشيخ في المبسوط وغيره وغير المبسوط وغيره في غيره أيضا، يعني غير الشيخ في غيره كتاب المبسوط وغير كتاب المبسوط من كتب الشيخ يعني عبارة على كل حال الشيخ في المبسوط وغيره وغيره في غيرهما جيد حينئذ في غيرهما يعني في غير المبسوط الخلاف أو المبسوط وغيره. فالمهم في المقام هو أنه حتى نمحص إجماعا لابد أن نلتفت إلى خصوصيات الأمور، وهكذا أنا أكتب ومحقق يقال محقق المفروض أنه من المدققين عندما يقول كيف يدعى الإجماع وأنا لم أعثر عليه في الهداية ولم أعثر عليه في المقنع ولم أعثر عليه في المقنع ولم أعثر عليه في النهاية. نقول هذه الكتب فتاوى بمتون الروايات لم تفتي بكل الفروع الفقهية، فمن الطبيعي أن لا يذكروا هذا الشرط حتى لو كانوا يشترطونه، لأنهم ليسوا باستيعاب بصدد استيعاب الشروط الفقهية، بل بصدد بيان متون الروايات التي وصلت إليه. وهذه نقطة ينبغي الالتفات إليها. نعم، لو لم يذكروا مع وجود النص كان يعد بعض في الجملة. وعلى هذا الأساس فشرطية طهارة المولد في ظل جو الشريعة وواقع الشريعة ودعاوى الإجماع أمر الله لا شك فيه، ومعه كيف يمكن أن يدعى وجود إطلاق في الشريعة المقدسة يشمل نص القضاة من غير طاهرين؟ هذا الموقف السادس. الموقف السابع الذكور، شرط الذكور، وهذا أنا أقدمه على شرط العلم، وإن كان لعله شرط العلم متقدم عليه في عبارة صاحب الشغاية، لأن هذه الشروط ما تحتاج إلى بحث، شرط العلم يحتاج إلى تفصيل وبحث وتدقيق، سيأتي قريبا إن شاء الله. بمعنى أن المرأة لا يحق لها أن تتولى وأن تتصدى من قرض، وهذا طارة يبحث في إطار حديث عن فلسفة التشريع ودفع الإشكالات المعاصرة والحضارية إن صح التعبير عن الدين الإسلامي. فأنا بحث، نحن لا نتعرض له، تعرض له بعض المحققين مقتضبا هنا، وهو بحث ليس محله التعرض له في الأبحاث الفقهية على كل حال، الهدف منه كلامي. وبكلمة واحدة يقال بأن المنطلقات التي تنطلق منها الشريعة المقدسة للنظر إلى عالم النساء هذه المنطلقات التي تنطلق منها التقاليد الوضعية والنظريات الوضعية، فإذا أرادوا أن يحاكموا الشريعة المقدسة لابد وأن يلتفتوا إلى نظرة الشريعة المقدسة للإنسان كإنسان أولا، وللمرأة كمرأة في حركة المجتمع الإنساني ثانيا. فكل ما شرع من تشريعات ترتبط بالنساء في الدين الإسلامي في ظل النظرة البنيوية للإنسان بما هو إنسان كعبد من عبيد الله، وللتكامل الاجتماعي بين الرجل والمرأة، وكون كل إنسان خلقه الله بطبيعة خاصة، بعقل خاص، بعواطف خاصة، بفسيولوجيا خاصة، وبتقنينات خاصة، حينئذ لا يستغرب ولا يستهجن كل هذه الأحكام، ولا يعود هذا من الظلم في شيء بعد أن كان الله سبحانه وتعالى قد خلق النظام الأكمل بلحاظ المجموع، بلحاظ المجموع. وإلا اللي يتمسكون بحقوق المرأة ليش ما يتمسكون بحقوق المخلوق غير الإنسان أيضا فيما يرتبط به الركوب على الخيل وإلى آخره، أو ذبح الكائنات الحية وأكلها، كل هذه الأمور لأن مصلحتهم تكمن فيها لا يستشكلون فيها، يستشكلون فيما لا تكمن مصلحتهم فيه أو تكمن مصلحتهم في خلافه. شنو الفرق بين حقوق الذكر مو الأنثى وبين حقوق الحيوان المسالم الوادع حتى تحملوه الأثقال وتركبوا على ظهره وتذبحونه عندما تشاءون وإلى ما هنالك وتأكلونه؟ إذا الفحص هو كائن، يعني في الحقيقة توجد بيننا وبينه خلافات دنيوية في المباني الحقوق، أين نروح للتفاصيل قد نصل إلى نتيجة في كثير من التفاصيل، لكن إذا ننطلق من البنى التحتية في الحقيقة فإما النظرة نظرة إيمانية أو نظرة إلحادية. إيمانية لا أتكلم عن دين الإسلام فقط، إذا كانت النظرة نظرة إيمانية فمصدر الحقوق هو الله سبحانه وتعالى، حتى العقل مو مصدر للحقوق، العقل كاشف عن الحقوق، قد يستقل بالكاشف. مصدر الحقوق دائما وابدا هو الله سبحانه وتعالى، هو الخالق والبارئ وهو المالك ملكيه حقيقيه والى اخره، وهو العله محدثا ومبقيا. فهذا المصدر للحقوق بمقدار ما يعطي من حقوق هذا يصبح بعد ذلك الحديث عن اثبات الشريعه اثباتا، يصير بحث اثباتي في الحقيقه، واذا صار البحث اثباتيا انحلت المشكله، كل يتبنى بدرجات الاثبات التي ثبتت عنده اما بالعلم او بالعلمي. خلاصة البحث هي هذا. فيما يرتبط بالمرأة نحن نعتقد أن أفضل مكان ودور أعطي للمرأة في الإسلام هو الدور التي يتناسب مع شأنها، وهو أفضل دور يتصور أن يعطى لهذا الكائن الذي هو موجود ضمن بنية خاصة، وكثير من المفكرين يعترف بهذا، لا نريد أن يأخذنا البحث في هذا الجانب. عموما حرية الذكورة هي من الشرائط المعروفة في التي تشترط في القصد. إنما الكلام في الاستدلال الصناعي، ويمكن أن يستدل عليها في عدة أدلة كتابا وسنة، بل ربما استدل بعض العقل أيضا، رأيت بعض عنوان العقل ثم عنوان للأسف العنوان عنوان ناشط في فقه هنا وفي الوجوه الاستحسانية. ما عندنا شيء اسمه الوجوه الاستحسانية نحن على كل حال. على كل حال، الدليل الأول الذي قد يستدل به في المقام قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الآية 34 من سورة النساء. والاستدلال بالآيات يستدعي منا البحث في معنى القوامية أولا، ويستدعي منا البحث عن أن الآية هل هي مطلقة لجنس الرجال على جنس النساء أم في خصوص دائرة الزوجية، أم في خصوص دائرة الزوجية. فإذا تمم أمران، الأمر الأول أن القوامية تعطي مستوى من مستويات الولاية، وأن الآيات واردة في مطلق قوامية جنس الرجال على النساء، فيستنتج منها ماذا؟ عدم كون المرأة أو صلاحية المرأة لكي تكون ولية مطلقة على الرجال، لكن هذا لا ينفي قوامية المرأة على المرأة، ها؟ لأنه عقد سلب لم تتعرض له الآية كلمة. البحث يحتاج إلى دقة وتعمق، والوقت نسي تقريبا اليوم، أنا نذهب إلى مكان آخر بعيد. لا بد أن نتكلم كلام كثير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صح. لا.